أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان بالنسبة لأركان الاستصحاب، ذكرنا بأن الركن الأول عند القوم هو عبارة عن اليقين بالحالة السابقة، بمعنى الثبوت السابق، يعني ليس الثبوت السابق هو مجرد الركن الأول، وإنما الركن الأول مطعم حينئذ باليقين. والدليل على ذلك هو نفس الروايات التي بأيدهم، لأنه المهم في الدليل على الأصحاب كما ظهر لدينا هي عبارة عن الروايات، والروايات قد أخذ في لسان دليلها اليقين في البين، لأنك كنت على يقين ثم شككت، ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. وأي عنوان أخذ في لسان الدليل يكون ظاهرا في الموضوعية فعلا، أي عنوان هو عنوان اليقين قد أخذ في لسان دليل الأصحاب فبين ظاهر في موضوعية حينئذ ذلك العنوان، يعني قيدية اليقين في البين. فمجرد الثبوت السابق لا يكفي، لابد من أن نضم له قيد اليقين حينئذ به في البحث. من هنا سوف تنشأ مشكلة ما لو كان الثبوت السابق مش ببركة ببركة اليقين، وإنما كان ببركة أمارة فيها، كما لو قامت الأمارة على طهارة الثوب ثم بعد ذلك شككنا في نجاسة ذلك الثوب الذي قامت الأمارة على طهارته سابقا. أخبر ذو اليد بأن ثوبه مثلا طاهر فيها، أو ذو اليد تعامل مع الثوب مع الطاهر، صلى في ذلك الثوب مثلا في البهن، أو شرب، كان عنده إناء وشرب منه في البهن، هو من المتشرعة يعني عنده طهارة وفي نجاسة، نجس ما بيجوز الصلاة فيه، ما بيجوز يشرب منه إلى آخره، فشرب من إناء أو صلى حينئذ مثلا بالثوب في البهن. فبنينا حينئذ على طهارته بإخبار ذي اليد أو بتعاطي والتعامل ذي اليد حينئذ معه في البين، ثم بعد ذلك شككنا في نجاسة ذلك الثوب. هنا لا يكون الثبوت السابق ببركة اليقين في البين، وإنما ببركة أمارة، والأمارة قطعا ليست بيقين. في هذه الأمارة شو بدنا نعمل؟ من هون إجت حينئذ مدرسة الميرزا والدشوة إلى أن مثلا الدليل الذي تكفل جعل الحجية مثلا للأمارة، تكفل تنزيل الأمارة منزلة القطع بلحاظ القطع له أربع أثار مثل ما مر معكم، حالة الثبات والاستقرار وحالة الكشف والإراء وحالة الجهل العملي وحالة المنجزية والمعذرية. الحالة الأولى بما أنها حالة وجدانية وتكوينية في البين لا يمكن التصرف بها لا وضعا ولا رفعا ولا تنزيلا ولا ادعاء ولا توسعة ولا تضييقا، ما بنمدش ايدنا عليه، وانما الاثار الثلاثه الباقيه حاله الكشفيه والاراء وحاله الجري العملي وحاله المنجزيه والمعذريه يكون حينئذ التنزيل بلحاظها في البين. فالدليل الذي تكفل جعل الحجيه للاماره حتى في مورد الموضوعات فقط في مورد الاحكام يتكفل تنزيل حينئذ تلك الأمارة منزلة القطع حتى بلحاظ أثاره الموضوعية في البين، مو فقط بلحاظ الأثار الطريقية، بكلام في محله حينئذ مبحوث، أنه هل يعقل حينئذ ذلك بلحاظ كل الأثار الموضوعية والطريقية وعملية الجمع بين اللحاظين الآلي والاستقلالي، وشو هذا اللي هو مبحوث في محله. أما السيد الشهيد رحمة الله عليه لا يرى بأن الركن الأول هو عبارة عن اليقين بالحالة السابقة، وإنما الركن الأول من أركان الصحابة هو نفس الثبوت السابق والحالة السابقة، نفس الطهارة مثلا الحدثية أو الطهارة الحدثية أو أي شيء أو إجراء العاقد مثلا أو الضمان السابق، أي نقطة حينئذ من هذه النكات يكون هذا الثبوت السابق هو الركن الأول من أركان الصحابة. وأما اليقين هو مجرد حينئذ طريق بالنسبة له في البحث. الدليل على ذلك هو كما قلنا رواية عبد الله بن سنان لما سأله أبوه سنان وكان حاضرا في مجلس الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن ثوبه الذي يعيره الذمي وهو يعلم بأنه يساور مثلا النجاسات لا يتورع عن شرب الخمر وإلى آخره، وعاره ورجع رد له أنه هل يجب علي أن أغسله قبل أن أصلي به؟ قال لا. ما قال له لأنك كنت على يقين من طهارته ثم شفاه؟ قال لا، بل التعبير هكذا، لأنك عرفته إياه وهو طاهر. فحينئذ الركن الأول هو الطهارة مثلا السابقة بالنسبة لي أو الطهارة الحدثية أو الطهارة الخبثية، هم طهارة الخبثية في أي مورد آخر، طهارة حدثية في مورد ثالث ضمان، في مورد رابع مثلا وجوب الصلاة، في مورد خامس كذا وإلى آخره من هذه الحالات السابقة التي حينئذ تفرض في بين الحالات الوجودية أو الحالات مثلا العدمية في البحث. طيب ساعتها اليقين شو دوره؟ اليقين يكون طريق ولا يكون موضوع، لا يؤخذ اليقين جزء الموضوع وقيدا حينئذ في الثبوت السابق في البحث، بل الثبوت السابق نفس هذا الحدوث السابق والثبوت السابق والحال السابق هي الركن الأول، وأما اليقين يؤخذ كطريق في البحث. وتكون هذه الرواية قرينة على أن اليقين في سائر الروايات محمول على الطريقية، لأنه محمول على الموضوعية ويؤخذ جزءا وقيدا حينئذ فيما هو موضوع الإصحاب في البحث. هذا الذي ينبغي أن يقال. وبالتالي اليقين إذا أخذ كمحرز للثبوت السابق وللحالة السابقة الركن الأول من أركان الإصحاب، أي محرز يمكن أن يحرز ذلك يؤخذ به، سواء كان محرز وجداني في البحث مثل اليقين أو محرز تعبدي مثل مثلا الأمارة أو أي شيء مثلا آخر يمكن أن يفي مثلا كما لو افترضنا مثلا قرعة أو هي مثلا عمل قرعة بده يعرف أنه إذا الثوب طاهر أو مثلا نجس مثلا في الخارج. أي محرز تعبدي أو محرز وجداني يمكن أن يفي بالغرض، لأن الركن الأول هو الثبوت السابق والحدوث في البين واضح، وأما اليقين هذا وسيلة إحراز في البين ليس إلا وجدانية أو تعبدية يمكن أن تفي به الآخر. الركن الثاني وهو إما الشك في البقاء أو الشك في شيء قد فرغت عن ثبوته مثلا في البين، وهذا ليش الكلام لأنه هذا بيختلف بالدليل الذي يدل عليه، ليش؟ لأنه نحن بين أحد دليلين، الدليل الأول اللي هو عبارة عن الروايات في البحث، الروايات ظاهر الروايات ظاهر الروايات مش لح نعمق فيها لأنه رح يجي الكلام فيها، ظاهر الروايات ومن تمسك بتلك الروايات بأن المعيار ليس مجرد الشك في شيء قد فرغت عن ثبوته، بل الشك حينئذ اللاحق، يعني الشك في الحصة البقائية والحصة الاستمرارية لشيء قد تيقنت به سابقا في البحث من قبل. واضح، لا تنقض اليقين يسأله ثم شكاك، كنت على يقين ثم شكاك، على يقين شيء قد مضى وتصرف يعني حادث ثم شكاك، الشك وين بده يتعلق؟ بحصته الاستمرارية وحصته البقائية في البحث. من هنا اعتبروا أنه لا بد من الشك في البقاء في البحث عملا بظاهر تلك الروايات. سوف نعلم أن هذه الروايات ما فيها دلالة على هذا الشيء، قصارى ما تدل عليه الروايات هو الشك في شيء قد فرغت عن ثبوته السابق وأنك أحرز ثبوته السابق بمحرز وجداني أو بمحرز تعبدي مثل اليقين مثلا. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني هو لا، أنه الاستصحاب مثل أي حكم ظاهر في بين قاعدة من القواعد الظاهرية، والأحكام الظاهرية طرًا أخذ في موضوعها الشك، أخذ في موضوعها الشك. هنا لا يخلو، إما أن يكون الشك في الحصة الحدوثية أو أن يكون الشك في الحصة البقائية ولا ثالثة في البحث. إذا كان الشك بالحصة الحدوثية هذه قاعدة الشك الساري وما عارف إلى مزيج عن الاستصحاب، ما خصش الاستصحاب فيها ومر معنا أن الشك الساري هو أن يتعلق الشك بنفس الحصة الزمانية التي تعلق بها اليقين، يعني بحيث أنه يسرق الشك في عمود الزمان فيصل الحصة الحدوثية فيهدم أصل اليقين الذي مش بيهدم اليقين بقاء واستمرارا، لا يعني أن مثلا خلنا نفصل بالساعة الأولى تيقنت بطهارة الساعة، بالساعة الثانية شكاك فعلا أنه بالساعة الأولى كان طاهر ولا هيدا اليقين هيك كان يقينا اعتباطيا ويقينا ما في حينئذ مستمسك بالنسبة له، فهذا الذي يصطلح عليه بالشك الساري في العلم. فدائما وألبتا إذا كان الشك متعلقه ومصبه الحصة الحدوثية فهذا شك ساري، وهذه قاعدة اسمه الشك الساري ما إلى ربط بما نحن فيه. فلا بد تمييزا بينه وبين الشك الساري أن يكون الشك متعلق بالحصة البقائية فيكون شكا في البقاء. حاصل هذا الدليل الوجه الثاني هو أن الاستصحاب مثل أي حينئذ حكم ظاهري لابد له من موضوعه الشك، وهذا الشك إما مصبه الحصة الحدوثية أو الحصة البقائية ولا ثالث، ولا يعقل أن يكون الحصة الحدوثية لأنه بيكون شكا ساريا في البين ساعتها بيرجع إلى تلك النقطة، فلابد أن يكون مصبه متعلقه الحصة البقائية يعني الشك في البقاء في البين. هذا حاصل الوجه الثاني. هذا الذي حينئذ ذكر من وجهين للاستدارة شرطية الشك وأن يكون الشك شكا في البقاء أو الشك في شيء حينئذ قد فرغت عنه في المقام، هذا يوجد ثمرة عملية للفرق حينئذ فيما بين الاستدلال عليهما بهذين الوجهين في البحث. ليش؟ لأنه فرق واضح بين أن يكون حينئذ من أركان الاستصحاب الشك في البقاء أو أن يكون أركان الاستصحاب حينئذ نفس تحصيل الشك بشيء أنت قد فرغت عن اليقين حينئذ به في البحث. الثمرة الأولى وهي مسألة استصحاب الفرد المردد أو استصحاب الكل القسم الثالث في البحث. ومثاله خلنا نفترض مثلا على سبيل الفرض علمت بوجود إنسان في المسجد مردد بين زيد وعمر، ثم بعد ذلك وجدت عمر مثلا خارج المسجد، لو كان الموجود في المسجد هو عمر قطعا هلا هو خارج المسجد هلا شايفه أني برا، أما إذا كان زيد فهو بعده مثلا مستمر وموجود في المسجد بلا أي إشكال. هون يأتي حينئذ الحديث والبحث الذي يذكره، تارة يكون الأثر مترتب على الجامع، يعني مثلا الناظر خلنا نفترض كان بده يهد المسجد لأنه بده يصلحه، هد المسجد وفي إنسان في قتل مثلا لناس يحرم مثلا ولا يجوز في الآن، سواء كان هذا الإنسان زايد أو كان عمر لا يجوز مثلا هد المسجد، أو كان عمل ناظر إنه إذا جامع وكل إنسان بعده بالمسجد بده يتصدق مثلا بدرهم في المحين، وفي عندنا أثر مترتب على خصوصي زيد أو على خصوصي عمر في البين. هذا اللي مر معكم، مر عندنا الأثر الذي يترتب على جامع الحدث اللي هو مثلا حرمة المس القرآن الكريم كان أصغر ولكن أكبر يحرم عليه مس القرآن الكريم، أو عدم جواز مثلا وصحة الدخول في الصلاة كان حينئذ حدث أصغر أو حدث أكبر في البين، ومرة أخرى لا في عندنا حينئذ أثر بترتب على خصوص الحدث الأكبر اللي هو من قبيل مثلا حرمة المكث في المسجد، وعندنا مثلا أثر بترتب على خصوص مثلا الحدث الأصغر في البحر. هنا علمنا حينئذ بوجود جامع الإنسان في المسجد المردد بين زيد وعمر، تارة بدنا نحن نرتب الأثر على الجامع، هذا بيرجع لأصحاب الكلي القسم الثاني في البحر، فيجري أصحاب الكلي القسم الثاني وأركان أصحاب الثاني. عندنا يقين بالحالة السابقة في البين بغض النظر أنه هذا اليقين على نحو الطريقية أو الموضوعية قائد حينئذ في الركن الأول أو أنه طريق لإحراز ما هو الركن الأول في البين. على كل حال عندنا يقين بوجود جامع وكلي الإنسان في المسجد في البين، وعندنا شك في بقاء كلي الإنسان أصحاب الكل القسم الثاني هون بيشري، وإنما الكلام بالنسبة للفرد المردد في البين وهو زيد أو عمر، إن كان الموجود في المسجد هو عمر قطعا خارج المسجد لأنه هلأ موجود خارج المسجد، وإن كان زيد فهو مثلا ما زال موجود لكنه مشكوك في أصل دخوله للمسجد في البحث. فهنا يأتي الكلام بالنسبة للصحاب الكلي القسم الثالث فيما لو كان الأثر مرتبا على الفرد المردد بين زيد ومش الفرد القصر الفرد الطويل لا المردد بين عمرو اللي هو قطعا خارج المسجد وبين زيد المشكوك في أصل دخوله للمسجد في البحر هنا هل يجلد الصحاب أو لا يجلد الصحاب الكل القسم الثالث الصحاب الفرد المردد بتعبير آخر بحسب الاصطلاح الأصولي لا يجري طيب ما هو الدليل ما هو المستمسك لعدم جيرانه أي ركن من أركان الصحاب حينئذ تختل به يقولون أنه لا يجري لانخرام الركن الثاني من أركان الاستصحاب ليش لأنه ما عندنا شك في البقاء ليش ما عندنا شك في البقاء لأنه نحن عندنا مردد بين زيد وعمر زيد في عندك اصحاب كلي وفي عندك اصحاب الفرد المردد بين زيد المشكوك في اصل دخول المسجد وعمر المقطوع خروجه من المسجد في البيت اصحاب الكلي القسم الثاني فيما لو كان اثم مترتب على الجامع الانسان وكلي الانسان الموجود في المسجد في البيت هون بيجي بلا اي اشكال وهو اركان اصحاب تامه ما فيش كلام عنه وانما اصحاب الكلي القسم الثالث واصحاب الفرد المردد لا يجري ليش لانه ما عندنا شك في البقاء لا يوجد لدينا شك في البقاء ليه؟ لأن أي فرد زيد لم يقطع بدخوله ولم يعلم دخوله المسجد عمر على فرض دخوله المسجد الآن نقطع بخروجه من المسجد ولا شك في وجوده في المسجد فلا شك في بقاء الفرد المردد بين زيد وعمر في المسجد فلا يجري استصحاب الكل القسم الثالث واستصحاب الفرد المردد لانخرام الركن الثاني من أركان الاستصحاب وهذا على ما سوف يأتي معنا دائما بدنا نفوت بتطبيقات الاستصحاب اللي حنيجي فيه واضح دائما بدنا نقول انه ليش ما جرى الاستصحاب لانخرام الركن الأول مع تنقيحي من أن الركن الأول هو مثلا الثبوت السابق أو اليقين بالثبوت السابق لانخرام الركن الثاني وهو الشك في البقاء أو الشك في شيء قد فرغت عن ثبوته مثلا سابقا في البيت مش ضروري أن يكون شكا في البقاء هيدي. لعدم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة أو لا مثلا على سبيل الفرض لعدم الأثر الذي يترتب على هذا التعبد الصحابي كأي حكم من الأحكام هذا حينئذ ثمرت الفرق بين الوجه الأول والوجه الثاني الوجه الأول الذي حينئذ يشترط في البيت لجريان الاصحاب أن يكون الشك شكا في البقاء والوجه الثاني أنه لا يشترط أن يكون شكا في البقاء يكفي أن يكون شكا في شيء قد فرغت عن ثبوته سابقا أن لا يكون الشك ساريا في عمود الزمان إلى الحصة الحدوثية التي تعلق بها اليقين سواء صدق أنه شك في البقاء أو لم يصدق أنه شك في البقاء فيه إذا حاصل ما حينئذ يمكن أن يذكر من الثمرة الأولى الثمرة الثانية وهي ما لو كان عندنا مثلا ثوب تردد أمر هذا الثوب بين أن يكون فعلا الآن نجس أو أنه تنجس في الساعة الأولى والآن هو شوه طاهر فيه واضح عندنا ثوب تردد أمره بين أن تنجس الآن فعلا أو أنه كان نجسا في الساعة أو أنه تنجس قبل الآن واضح وأما الآن فهو حينئذ طاهر فعلا في المقام فهنا إذا بنينا على أن الركن الأول من على أن الركن الثاني من أركان الصحاب هو الشك حينئذ في البقاء في البين هذا حينئذ غير محرز وغير معلوم في المقام ليه؟ لأنه بالنسبة لهذا الصواب صح يشك حينئذ في نجاسته الآن ولكن لا يشك في نجاسته بقاء بعد الفراغ حينئذ عن طهارته سابقا ليش؟ لأنه يحتمل أن يكون الآن حينئذ في الآن الذي يشك في نجاسته يكون هو شو طاهر في البيت لا أنه حينئذ محرز الطهارة سابقا ومشكوك النجاسة حينئذ بقاء مشكوك النجاسة لاحقا في البيت في مثل هذه الفرضية التي لا يكون فيها عندك زمان يقين وعندك زمان شك وفي اتصال ما بين زمان اليقين وزمان الشك ليش الاحتمال أن يكون نفس الزمان الذي تشك فيه في طهارة ونجاسة الثوب أن يكون هو الزمان الذي حينئذ الثوب فيه فعلا طاهر ليش لأنه مردد بين أمرين إما الآن فعلا نجس أو أنه كان نجسا سابقا والآن شو طهر هذا الثوب، فلا يكون الشك شكا حينئذ في بقاء طهارة الشيء قد فرغت حينئذ عن نجاسته مثلا سابقا، يعني لا يكون الشك في بقاء النجاسة. وعلى هذا التقدير فالركن الثاني سوف لا يتم في البين، وبالتالي سوف لا يجري الإصحاب لو كنا نحن مع شرطية أن يكون الشك شكا في البقاء. أما إذا قلنا نحن كنا نحن والشك في شيء قد فرغت عن ثبوته سابقا سواء كان شكا في البقاء أو لم يكن شكا في البقاء، فيجري حينئذ الإصحاب بلا أي إشكال. هذه نقطة الفرق فيما بين الاستناد إلى كلا هذين الوجهين لاستفادة حينئذ الركن الثاني، وهو أنه الشك في البقاء أو الشك في شيء قد فرغت عن ثبوته السابق. على كل حال المهم في الدليل على مسألة الشك في البقاء هو الروايات. نحن بعد التأمل في الروايات كما مر معنا هذه الروايات ما بتدل لا من قريب ولا من بعيد، بتدل على شرطية الشك بس ما بتدل على لابدية أن يكون الشك شكا في البقاء في البعيد. واضح كل الروايات التي بأيدينا من صحاح زرار اللي تقدم الصحيحة الأولى والثانية لزرار وغير ذلك من الروايات في البعيد أو التي لم تعلم، ما قالش لم تعلم بقاء في شيء قد فرغت عن ثبوته مثلا سابقا، في قيد الشك في البقاء لم يؤخذ في هذه الرواية. نعم فيها كنت على يقين ثم شكك ثم شكك، هذه ما منه الشك لابد أن يكون في بقاء ذلك الذي حينئذ قد تيقنت به في المعنى. ولذا إذا تتذكروا بالنسبة لصحيحة زرارة الثانية كان يأتي فيها جاش فيها أربع احتمالات، وعلى بعض تلك الاحتمالات كان يأتي فيها الشك الساري. كيف يأتي فيها الشك السار اللي هو الشك في الحدوث في البين، والحال أن التعبير ورد فيها ثم شككت فيها، قطعا يكون النظر ثم شككت، يعني هيدي في تراتبية بحسب الرتب في البين، لأنه في حينئذ بعدية زمنية في البين بحيث أن يكون الشك متعلق بحصة غير الحصة التي تعلق بها اليقين. تعلق اليقين بالحصة الحدوثية فالشك لابد أن يتعلق بالحصة البقائي. هذا ما في دليل عليه من تلك الروايات، بل قصارى ما تدل الروايات أنه لا بد أن يتعلق الشك بشيء قد فرغت عن حينئذ إحرازه سابقا باليقين أو بأمارة أو يا خي خلينا نحكي مع مقالة المشهور قد فرغت عن اليقين حينئذ بثبوته سابقا وبحدوثه حينئذ سابقا في البحث. بالنسبة لعملية الجعل والمجعول يا مولينا، يعني الكلام هيدا اللي نحن عم نحكيه بحسب المستفاد من الدليل. هلأ بالنسبة لنظر المولى أي شيء نحن عم نحاول إنه هيدا الدليل لوين بده يوصل، وهو أن الذي أخذ في لسان الدليل هل هو الشك في البقاء أو لا الشك في شيء قد فرغت عن ثبوته سابقا في البعيد. هذا اللي نحن عم نحكي فيه. واضح هلأ بحسب لعفن يعني لا إذا كان نظر المولى لذلك أنه الشك لابد أن يكون شكا في البقاء، يعني قايد أن يكون شكا في البقاء لابد أن ينصب عليه دليل، مو أن يكون نظر المولى في مقام الجعل للشيء ولما نصب الدليل على شيء حينئذ آخر، أو نصب الدليل على شيء لا يساعد على شرطية أن يكون الشك شكا في البقاء في البين. هذا اللي بدنا نقوله. ثم أنه هذا الركن الثاني له تعبير آخر عند بعض المتأخرين في البين، وحاصل هذا التعبير الآخر أنه كلما صدق أن النقد نقد لليقين بالشك جرى الإصحاب، وكلما لم يصدق أن النقد هو نقد لليقين بالشك وإنه يمكن أن يكون نقدا لليقين بغير الشك مثل باليقين في البين ولو احتمالا في البين لا يجري حينئذ الإصحاب. فالركن الثاني مش مشترط أن يكون شكا في البقاء، الركن الثاني أو الشك في شيء قد فرغت عن ثبوته سابقا، بل الركن الثاني أن تصدق هذه القضية الشرطية أنك لو رفعت اليد عن الحالة السابقة والثبوت السابق يكون رفعا لليد عن اليقين السابق بشو بالبقاء، يعني يكون نقضا لليقين بالشك. إذا صدقت هذه القضية الشرطية فحينئذ تم الركن الثاني. إذا لم تصدق هذه القضية الشرطية بأن كان رفعا لليد عن اليقين مش بالشك ونقضا لليقين مش بالشك وإنما بيقين آخر، فهذه القضية يعني هذا الثاني سوف لا يصدق في الله ببيان مع ثمرة تأتي إن شاء الله. الحمد لله.